بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواء. كان الكلام في نظرية المعرفة، وصلنا إلى الدرس الرابع في العلم الحصولي. في سؤال في الدرس الماضي أو اللي قبله، الدروس اللي قبله، أسئلة الدرس الماضي كانت واضحة أو فيها سؤال؟ السؤال الأخير في الدرس الثالث، بين عدم إمكان الخطأ في العلم الحضوري في الموارد التالية، وشو في هذا؟ أي فقرة لم فيها عندكم سؤال؟ ما سبب احتمال وقوع الخطأ في تفسير العلم الحضوري وتأويله؟ يعني ما السبب الذي أدى إلى أن البعض يحتمل وقوع الخطأ؟ ترد عنده هذه الشبهة ويقول بأنه يمكن أن يقع الخطأ. واضح؟ يمكن أن يقع الخطأ في تفسير العلم الحضوري. ما هو السبب أخوات تفسير العلم الحضوري؟ يعني تحليله، تحليل العلم الحضوري، قلنا علم حصولي، فالعلم الحصولي يمكن أن يقع فيه الخطأ، يحتمل أن يقع فيه الخطأ. أي ما السبب؟ ما هي الأسباب التي تجعل العلم الحصولي قد يقع فيه الخطأ؟ ما هو السبب؟ نعم، لوجود واسطة في نقل العلم أو بين المعلوم والعالم، وهي المفاهيم. لوجود واسطة. واضح؟ الدرس الرابع نتكلم عن العلم الحصولي. الآن أشرنا إلى أن العلم الحصولي هو ذلك العلم الذي لا يحضر فيه المعلوم بنفسه، بل بواسطة مفهوم ذهني، سواء قلنا مفهوم ذهني أو صورة ذهنية. هذا المفهوم الذهني أو الصورة الذهنية هي واسطة في إدراكنا للمعلوم. العلم الحصولي على أقسام. في هذا الدرس سوف ندرس أقسام العلم الحصولي، حتى بعد ذلك نبين القيمة المعرفية لكل قسم من هذه الأقسام. طبعاً بنأخذ الأقسام المشهورة والمعروفة للعلم الحصولي، والتي تؤثر في فهمنا إلى العلوم وفي حكمنا على العلوم والمعارف اللي عادة نتعامل معها. ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق. ما الفرق بين التصور والتصديق أخوات؟ تصور ليس فيه حكم والتصديق فيه حكم. سوف يأتي بعد قليل تحليل أكثر إليه، ولكن تقريبا تصور ما في حكم والتصديق في حكم، نعم، أو أنه مستتبع الحكم. المهم تصديق مستتبع الحكم وتصور. أحسنتم. إذن العلم الحصولي ينقسم إلى التصور والتصديق. أيضا التصور والتصديق كل منهما ينقسم إلى بديهي ونظري. ما الفرق بين التصور البديهي والتصور النظري والتصديق البديهي والتصديق النظري؟ سوف يأتي. أيضا ينقسم التصور إلى جزئي وكلي. هذه الأقسام التي طبعا الكليات على أنواع، الجزئيات على أنواع، هذه أقسام العلم الحصولي. بالنسبة إلى التصور والتصديق، أول تقسيم عام إلى العلم الحصولي هو التصور والتصديق. ما المقصود بالتصور والتصديق في البداية؟ التصور هو، خلي بالك بالتصديق بكل أسهل، التصديق هو جملة خبرية، دائما التصديق في أخبار، واضح؟ التصديق هو جملة خبرية، مر عليكم في المنطق، دراسة المنطق أو في المنطق، أن التصديقات دائما هي ماذا؟ أخبار، جملة خبرية، جملة تامة. أما التصورات فهي على أنواع، أحيانا تكون مفردة، شجرة، كتاب، أحيانا تكون مركبة، جملة ولكنها جملة ناقصة، الكتاب في، أحيانا تكون جملة تامة ولكنها غير خبرية إنشائية. أين وضعت الكتاب؟ ما ألطف وأعظمك، ما ألطفك وأعظمك يا رب، هذه جمل إنشائية تكون تصورات. إذن الذي يميز التصور عن التصديق من حيث الظاهر والبنية الظاهرية لهما أن التصديق دائما جملة خبرية تامة، أما التصور هو كل ما سوى الجملة الخبرية التامة، سواء كان مفرد، كلمة مفردة، أو جملة ناقصة، أو جملة يعني خبرية ناقصة، أو جملة إنشائية. هذه النقطة الأولى، كيف نميز بين التصور والتصديق؟ من خلال البنية، بنية كل من التصور والتصديق. التصديق بنية جملة خبرية تامة، كل ما سوى الجملة الخبرية التامة هو التصورات. النقطة الثانية، أن كل تصور يرافقه عادة تصديق أو تصديقات. كل تصور يرافقه عادة تصديق أو تصديقات، مثل ما قلنا أن كل علم حضوري يرافقه علم حصولي، هني نفس الشيء. يعني الآن أنا عندما أتصور مفردة كتاب، فأنا مباشرة الكتاب موجود، الكتاب غير موجود، الكتاب مادته عقائد، فيزياء، كيمياء، واضح؟ كل تصور عادة يرافقه مجموعة من التصديقات، حتى التصور المفرد. واضح أخوات؟ عندكم مشكلة في الصوت ولا الصوت واضح؟ ظهر اثنتين أو ثلاث من الأخوات عندهم مشكلة. نعم، هذا آخر عبارة قلناها، أن التصور المفرد أيضا يرافق التصديقات. عندما يتبادر إلى ذهني الكتاب، عندما يتبادر إلى ذهني شخص معين، أقول هذا الشخص موجود أو غير موجود، مسافر، هذا الشخص إلى أي أسرة ينتمي، أين يعمل، وإلى آخره من التصديقات اللي ممكن أن ترافق هذا التصور. كل تصور يرافقه عادة تصديق أو مجموعة من التصديقات. الفرق بين التصور والتصديق، لأن في بينهم مرافقة ومعية، لأن التصور لا يستتبع حكم، ولكن التصديق فيه حكم. وهذه في الأمثلة لاحظت أن البنات ما يقدرون يميزون. مثلا الآن من الأمثلة التي تذكر في خلاصة المنطق، استماعك للمذياع وهو يتحدث عن الأحداث اللي تصير مثلا في اليابان، البعض يقول هذا تصديق، أنا الحين أصدق بأن هذا المذياع، في حين أن أصل الاستماع تصور، يتبادر صور ذهنية. ولكن لأن هذا التصور يلازمه معه، يرافقه دائما تصديقات، يعني أنا عندما أتصور أأتي وأصدق بها بشكل، يعني أحيانا في أدلة، مثلا أدلة لكنها سريعة، سريعة الحصول في الذهن، سريعة. مثلاً أنا أعتمد على هذه القناة الأخبارية، فأنا أصدق مباشرة بما يقول هذا المخبر. واضح أخوات؟ ومن هنا نجد أن البعض يتصور الله سبحانه وتعالى وأنه مبدأ كل الوجود، ولكنه ينكر وجوده. التصديق ليس دائما التصديق بمعنى التصديق مثل ما نقول أنا صدقتك يعني أخذت بكلامك، لا، التصديق أعم، التصديق يعني وجود حكم، سواء كان هذا الحكم إثبات أو نفي. فهناك فرق بين استماع المذياع ماذا يقول والتصديق به، هناك فرق بين دراسة العقائد والتصديق بها، دراسة البراهين على وجود الله وكذا والتصديق بها. البعض يتصور الله خلاص بعد احنا درسنا الآن براهين كثير على وجود الله فنحن نصدق وجود الله. التصديق غير التصورات اللي جمعناها من الكتب، وإن كانا متلازمين. واضح أخوات؟ كل من التصور والتصديق ينقسم إلى بديهي ونظري. ما هو التصور النظري؟ التصور النظري هو الذي يحصل من خلال تصورات أخرى، يعني في واسطة. التصور النظري يحصل بواسطة تصورات أخرى، مثل ما في التعريف. نعم، الجملة الخبرية مرة نتصورها ومرة نصدق بها. ما علينا نصدق بها يعني نثبتها أو ننفيها. تصديق أعم من الإثبات والنفي. الآن نحن في البديهي والنظري. ما هو التصور النظري؟ التصور النظري هو الذي يحصل بواسطة تصورات أخرى، يعني من خلال التعريف، من خلال توسط عدة مفاهيم. هذه المفاهيم المتعددة بينها علاقة تكون التعريف. أما التصور البديهي فهو الذي يحصل دون الرجوع إلى تصورات أخرى، يحصل بدون واسطة مفاهيم. كيف عندنا تصورات تحصل بدون واسطة مفاهيم؟ تصورات اللي تحصل بالحواس. الآن أنا أشاهد ما حولي، أشاهد الجهاز، فهذا تصوري لي والصورة الذهنية للجهاز التي انعكست في ذهني انعكست بدون توسط مفاهيم. لكن مفهوم الدائرة، مفهوم الدائرة انعكس في ذهني بواسطة مفاهيم، مثل أقول الدائرة هي شكل منحني مغلق له مركز وله محيط، النقاط المحيط تبعد عن المركز مسافات متساوية. كل هذه المفاهيم توسطت من أجل أن أدرك معنى الدائرة وتنعكس في ذهني صورة للدائرة. فهذا التصور يسمى بالتصور النظري. تصورات البديهية مثل ما ندركه من بالحواس الخمس من تصورات، أيضا ما ندركه بالعلم الحضوري من تصورات. أدرك جوعي بالعلم الحضوري، فقولي أنا جائع هذا تصور إيش فيه؟ بديهي، لأنه بدون واسطة مفهومية. انعكاس الحالات الحضورية، أنا موجود وغيرها من اللي مرت علينا، انعكاسها في الذهن بدون واسطة مفهوم، تنعكس مباشرة بدون واسطة مفهومية. الذهن ينتزع مفاهيم من العلم الحصولي أو من الحس. هذه تصورات بديهية، لأنه لا توجد واسطة مفهومية بينها، بين منشأها والذهن أو انعكاسها في الذهن. أما التصورات التي تحصل بواسطة التعاريف، يعني في وساطة مفاهيم حتى تنعكس في الذهن، فهذه تصورات نظرية. أيضا التصديقات تنقسم إلى تصديقات بديهية ونظرية. التصديقات النظرية الآن صار واضح، دائما التصور والتصديق النظري يعني في واسطة. على مستوى التصور، التصور النظري في واسطة مفهومية بتعريف الأشياء. نحن نعرف المفهوم بمفهوم، نتصور المفهوم بمفهوم، هذا التصور النظري. أما في التصديق النظري، التصديق يرتبط بالأدلة، بالاستنتاج. فالتصديق النظري يعني هذا التصديق الذي استنتجناه من تصديقات أخرى. التصديق البديهي هو التصديق الذي استنتجناه من العلم الحضوري مباشرة. كعلمنا بوجودنا، نحن نعلم بوجودنا علما حضوريا. عندما أقول أنا موجود، جملة خبرية كونت، يعني أنا موجود، هذه الجملة الخبرية كونتها من ذلك العلم الحضوري، انعكست في الذهن كقضية جملة خبرية تامة. هذه تصديق بديهي، لأنه لا يوجد واسطة، لا توجد جملة أو قضية جملة تامة يعني واسطة بين العلم الحضوري وهذه القضية أنا موجود. أنا مسرور، أنا أفكر، أنا أريد أن أقوم بعمل فلاني، كل هذه لأن الإرادة، ومر علينا من قبل الإرادة والتفكير كلها أفعال وحالات، السرور الفرح كلها أفعال وحالات حضورية. فيستنتج الذهن من هذه الحالات والأفعال تصديقات مباشرة من هذه الحالات والأفعال الحدودية. وبالتالي هذه التصديقات اللي يستنتجها الذهن، لأن ما في بين، ما في واسطة، ما لم يستنتجها من تصديقات أخرى، ما اعتمد على تصديقات أخرى في استنتاجها، فهذه التصديقات تسمى تصديقات بديهية. واضح الفرق بين التصديق البديهي والنظري؟ في سؤال إلى هنا؟ إذن التصديق النظري هو الذي يتوسطه تصديقات أخرى، يستنتج من تصديقات أخرى. أحياناً تكون هذه التصديقات سريعة، بسرعة نستنتج منها، يعني واضحة في الذهن، ولذلك أحياناً نخطأ، نتصور أن هذه المسألة بديهية وهي ليست بديهية. هناك مجموعة تصديقات استنتجنا منها هذه المسألة، ولكن لأنها واضحة عندنا نتصور، يعني ليست معقدة تحتاج لتفكير طويل، ننتقل بسرعة إلى النتيجة، فنتصور بأنه لا يوجد فيها استدلال، في حين أن فيها استدلال بسيط. كثير من الأشياء اللي احنا متعودين عليها نتصور ما فيها استدلال وأنها مسألة بديهية، إلا أنه فيها استدلال بسيط، يعني فيها مقدمة مقدمتين حتى نوصل إلى النتيجة. واضح خلاص؟ التصور أيضا ينقسم التصور إلى جزئي وكلي. ينقسم التصور إلى جزئين وكلي. التصور الجزئي ما هو؟ ما الفرق بين التصور الجزئي والكلي؟ الكلي هو ما يقبل الانطباق على أكثر من شيء، أكثر من مصداق. الجزئي هو ما لا يقبل، ليس الكلي له أجزاء، له مصاديق متعددة. الكل له أجزاء، احنا ما قاعد نتكلم عن الكل هنا، قاعد نتكلم عن الكلي. الكلي هو ما يقبل الانطباق على مصادر متعددة. الجزئي هو ما لا يقبل الانطباق على مصادر متعددة، له مصداق واحد مشخص، هذا هو الجزئي. الكلي أو المعقول، معقول لأن الكليات تدرك بالعقل، تسمى بالمعقولات، مو مثل الجزئيات، سوف يأتي بعد قليل. مدركات الجزئية مثل الحس، تدرك بالحس، تدرك بالخيال، أما الكليات تدرك بالعقل، لا، تسمى بالمعقولات. الكليات ليس أنها بالضرورة تنطبق، يعني في إلها عدة مصادق، لا، عندها قابلية الانطباق على مصادقها، مثلا الله، الإله الله. البعض كثير يعني في المنطق لما يجي المثال يحطونه جزئي، لماذا؟ لأنه ما في إلا إله واحد، في حين أن الله كلي. في المنطق الله كلي، تأتي أدلة التوحيد تثبت أنه لا يوجد إلا إله واحد، وإلا الإله يقبل الانطباق على كثيرين. كل ما هو غني عن العالمين فهو إله، كل ما هو لا يحتاج إلى علة في وجوده فهو إله. تأتي الآن أدلة التوحيد تثبت أن ما لا يحتاج إلى علة في وجوده هو واحد، هذه أثبتناها بالدليل التوحيد، أنه لا يوجد إلى الله إلا مصداق واحد خارج، واضح؟ أما نفس لفظ الجلالة الله أو الإله ينطبق على، قابل للانطباق على كثير. تأتي أدلة التوحيد تقول لا، هذا له مصداق واحد. كذلك كذلك لي أمثلة أعطيني إياها سهل المطلب. رئيس جمهورية إيران المستقبلي اليوم بنصبونا رئيس الجمهورية الأول رئيس الجمهورية اللي اختاره يعني حق الدولة. رئيس جمهورية إيران المستقبلي قبل انطلاق على أكثر من مصداق ممكن يكون حسن حسين رئيس الآخرة. وإن كان في الخارج سوف ينطبق على مصداق واحد فقط يكون له، ولكن هو كمفهوم لقابلية الانطباق على أكثر من مصداق. واجب الوجود يقبل الانطباق على أكثر من مصداق. واجب الوجود يعني ما لا يحتاج العلم في وجوده، لكن تأتي أدلة التوحيد تحدد تقول ما عندنا إلا واجب واحد فقط. هذه بالدليل الخارجي. واضح أخوات؟ إذن الكلي هو ما عنده قابلية الانطباق، لديه قابلية الانطباق على أكثر من مصداق واحد. شريك الباري مفهوم كلي. إذا افترضنا أن هناك شريك للباري، وين كان هذا الفرض محال تأتي أدلة توحيد تنفيه محال، الدليل محال، ولكن كمفهوم مثل ما أشرنا من شوي هناك تصور، ولكن هذا التصور يلازمه تصديق، لكن هذا التصديق ليس هو عين التصور. أحيانا كنت عندنا تصور عن الله سبحانه وتعالى لكن ننكر وجود الله، عندنا تصور عن شريك الباري لكن ننكر شريك الباري. واضح أخوات؟ شريك الباري كلي قابل للانطباق على كثيرين. وإن كان كل هؤلاء المصادق يأتي دليل التوحيد ويثبت بطلانها غير موجودة في الخارج ولا مصداق لها في الخارج، ما لها مصداق أصلا، ولكن كمفهوم شريك الباري يقبل الانطباق على كثيرين. هل له مصادق في الخارج؟ لا، ليس مصادق في الخارج بالأدلة التوحيدية. الأدلة التوحيدية تنفي المصادق. واضح أخوات؟ مفهوم الكلية. إذن لما نتكلم عن المفاهيم الكلية نحن لا نتكلم عن المفاهيم الكلية موجودة في الخارج أو لها مصادق فعلا كثيرة في الخارج. أحيانا ما تكون موجودة أصلا، أحيانا يكون لها مصداق واحد فقط، وأحيانا يكون لها فعلا مصادق متعددة. أيضا للجزئيات والكليات أقسام. هنا ما بيذكر لنا أقسام التصورات الجزئية كلها، بيذكر لنا نوعين فقط، تصور الحسي والخيالي. تصور الحسي يعني الميزة فيه أنه مباشر، يعني أنا أسمع صوت العصفور بشكل مباشر الآن قاعد أسمعه، فتتكون في ذهني صورة إلى هذا العصفور وإلى هذا الصوت. الآن أشاهد مثلاً هذا الكتاب، فتتكون في ذهني صورة مباشرة، اتصال مباشر مع المعلوم بالحواس، السمع، اللمس، التذوق، الشم، أشم رائحة جميلة مثلاً، ألمس شيء خشن أو ناعم وهكذا. شرط التصور الحسي هو الارتباط مع المعلوم. هذه الصورة الحسية تنقطع بمجرد قطع الارتباط. الحين ممكن تقولون إن الآن أنا أشاهد هذا القلم وأغمض عيني فتبقى صورة القلم. صورة القلم التي بقيت هي الصورة السابقة، ليست الصورة الموجودة الآن في الخارج. الصورة لا، التقطتها المصورة والكاميرا اللي عندي اللي هي الذهن، ولكن في الخارج الآن مثل هذا اللي يصير عندنا الآن. مثلا أنا أشوف طفل أو أشوف عصفور أو حيوان من الحيوانات، بعد شهرين ثلاثة شهور أشوفه أقول أوه كبرت. شو يعني؟ الصورة اللي كانت موجودة عندي اللي أنا التقطتها الآن ماذا أتذكر؟ نعم، ولكن هذا التذكر ليس هو الصورة الحسية. الصورة الحسية هي اللي أرتبط ارتباط مباشر مع المعلوم سواء بالحس يعني بحاسة اللمس أو السمع أو البصر. مجرد ما ينقطع هذا الارتباط تذهب الصورة الحسية. هذا الشرط الأول. تشترك الصور الحسية النقطة الثانية في الحواس في التصور الحسي أنها تشترك جميعها في أنها تشير إلى أمر خارجي، أمر مشخص خارجي معين فقط، ولا تشير ولا ليس لها أي، لا تصدق على أي شيء آخر غيره، تصدق على أمر جزء، لا ولذلك هي جزئية مفاهيم جزئية، تصدق على أمر جزئي خارجي معين دون غيره. لا تقبل الانطباق على أكثر المصداق، لا تقبل الانطباق إلا على ذات المصداق. أما الصورة الخيالية، الآن عندما أغمض عيني أشاهد هذا القلم وأغمض عيني فأنا أشاهد هذا الخيال. الصورة الخيالية هي ما يبقى في الذاكرة من تصورات حسية. سمعت صوت عصفور بالأمس، الآن أتذكره، هذه صورة خيالية لصوت العصفور. ميزة الصور الخيالية أنها يمكن الدمج بينها وتركيبها بحيث تنتج صور حتى غير واقعية. طبعاً الفنون والإبداع الرسم تعتمد على هذه الصور المركبة والدمج بين الصور. الشعر، الصناعات، الآن أشوف طاولة بشكل، أشوف كرسي بشكل، بعدين أدمج بينها يعطيني شكل جديد إلى طاولة بسبب أخذت شوي من شكل الكرسي ركبته على شكل الطاولة في ذهني في مخيلتي. هذا التصور الخيالي. في الخياطة نفس الشيء، في الصناعات بشكل عام، بناء المنازل وغيره. هذا بالنسبة للتصورات الجزئية. طبعاً في تصورات أخرى جزئية مثل التصور الوهمي، لكن هني ما ذكرها، نتجاوزها. أقسام التصورات الكلية. أقسام التصور الكلي. في عندنا ثلاث أقسام للتصور الكلي. التصورات الكلية. أنا الآن أشاهد هذا القلم. هذا القلم أزرق. أبدأ أجرد. إذا أخذ أول نوع من التصورات الكلية. هي التصورات التي لها ما بإزاء في الخارج، لها ما يوازيها في الخارج. هذا القلم جزئي، أنا أخذت صورة القلم وبدأت أجردها عن اللون الأزرق، بدأت أجردها عن الأعراض، زين، بدأت أجردها إلى أن وصلت إلى معنى عام ينطبق على جميع الأقلام، إنه يستخدم للكتابة، إنه خفيف قابلية حمله، إن في ريشة أو حربة حتى نكتب فيه، بغض النظر كانت هذه الحربة رفيعة أو ثخينة أو بغض النظر عن الأعراض، زين. هذا المفهوم الذي اكتسبناه بعد تجريد الجزئيات يسمى بالمفهوم الماهوي أو المفهوم الأولي. له ما بيزاء بالخارج، جردناها حصلنا على هذا المفهوم. مفهوم كله ينطبق على كثير من الأقلام، ينطبق إذا كانت مثلا مفهوم الوردة هني ذاكرة. لماذا يسمى مفهوم الماهوي؟ لأن نحن نسأل ما هي هذه النبتة، هذه وردة، ما هو هذا الشيء؟ هذا قلم، وهكذا. ما هو هذا اللون؟ لون الأحمر. عندما نجرد الأحمر من الأشياء وندركه مجرد عن الأشياء، تفاحة حمراء، الوردة حمراء، كتاب أحمر، نجرد الأحمرار عنها وندركه لوحده. ما هو هذا اللون؟ هذا اللون أحمر. هذه المفاهيم تعرف بالمفاهيم الماهوية، كليات مفاهيم كلية ماهوية أو مفاهيم كلية أولية. تعرف أولية، تسمى أولية لأنها بدون مقارنة. التأمل في الواقعيات الخارجية لها ما بذا في الخارج. أرى النار، فأرى النار لا أنا يعني أشعلتها. عندما أجردها عن النار التي في بيتنا، أجردها عن الأعراض، النار بما هي نار، هذا مفهوم كلي أولي، ما فيها مقارنة. على عكس بقية أنواع المفاهيم اللي هي المفاهيم الفلسفية والمنطقية، المفاهيم الكلية أو الثانوية، الفلسفية والمنطقية فيها مقارنة، وذات تسمى الثانوية، تأتي في الدرجة الثانية بعد المقارنة. مثلا المفاهيم الفلسفية، أدرك وجود النار وحرارة النار فأقول أن النار علة للحرارة العلية. مفهوم العلية مفهوم ثانوي، أدركته بعد المقارنة بين واقعيتين خارجيتين. هذه النار نفسها قد تكون أنا من أشعلها، فأنا علة هذه النار، فأتي وأقول هذه النار معلولة لي وأنا علة هذه النار. واضح؟ نقارن بين العلاقات والنسب بين الأشياء الخارجية فنكتشف مفاهيم جديدة، مفهوم العلة، المعلول، مفهوم الوحدة، الكثرة، هذه الأمور كثيرة. ندخل محل مثلا نشوف أنه فيه مثلا فساتين كثيرة، هذه الكثرة من وين جاءت؟ إحنا عندنا في الخارج فساتين، مجموعة فساتين، سبب المقارنة بين مجموعة الفساتين اكتشفنا كثيرة، واحدة، قليلة، قديمة، جديدة. أيضا الوحدة والكثرة، القوة، بالقوة وبالفعل. أنظر إلى الطفل أقول هذا الطفل رجل بالقوة، إلى أي درجة أرجع؟ قلنا أنت أرجع من أعراضها وليس من أجزائها، الأعراض ليست أجزاء إلى تجردها مما يعرض عليها. زين، نرجع إلى المفاهيم الثانية الفلسفية. لاحظوا الوحدة، الكثرة، القوة، فعلية، التغير، الثبات، الوجود والعدم، كلها مفاهيم ثانية ثانوية. لماذا سميت فلسفية؟ لأن هذه المفاهيم تدرس في الفلسفة، لها علاقة بالموجود، الموجود إما واحد أو كثير، الموجود إما بالقوة أو بالفعل، الموجود إما متغير أو ثابت، الموجود لا يعدم، لا يمكن أن يطرأ عليه العدم، لا يجتمع الوجود والعدم. أيضا من المفاهيم الفلسفية المفاهيم القيمية مثل الحسن والقبح، لأن فيها مقارنة، كل مفهوم فيه مقارنة بين واقعيات خارجية فإنه مفهوم ثانوي فلسفي. وقارن بين الهدف، الآن الصدق ينجيني ويحقق لي السعادة الأخروية ورضا الله سبحانه وتعالى، الغيبة تعطيني نتيجة غضب الله سبحانه وتعالى والتعاسة والخسران الأبدي. فأنا أقارن بين هذا الخلق وغايته، بين هذا السلوك وغايته، فأستنتج أن هذا السلوك حسن عندما يكون موصل إلى الغاية التي أريد أن أصل إليها في السعادة أو رضا الله، وأستنتج أن ذاك السلوك الذي يوصل إلى التعاسة أو غضب الله قبيح. الحسن والقبح مفاهيم ثانوية فلسفية. نحن لم نقارن بين شيئين موجودين في الخارج مثل النار والحرارة، وإنما قارنا بين قيمة مع غايتها، قيمة أخلاقية مع الغاية، أو سلوك أخلاقي، ملكة أخلاقية أو سلوك أخلاقي مع الغاية، إلى ماذا يوصل. ثم إذا أدركنا أن هذا العمل يوصل للهدف، قطعاً يوصل للهدف، فأقول يجب أن أقوم به. هنا الوجوب وجوب عقلي، بالضرورة، ضرورة يعني ضرورة أقوم فيه، ضرورة أقوم بهذا العمل حتى أصل إلى الهدف. هذا الوجوب أيضاً والضرورة مفهوم ثاني فلسفي استنتجناه من المقارنة، هذه المفاهيم الكلية الفلسفية الثانوية الفلسفية. في عندنا أيضا مفاهيم كلية منطقية هي غير هالاثنين، المقارنة تكون مقارنة ذهنية، مثل نفس مفهوم التصور، مفهوم التصديق. ما عندنا في الخارج شيء اسمه تصور، مو مثل شيء اسمه نار، شيء اسمه كتاب. الخارج ما عندنا، ليس لهما بإزاء في الخارج، هذه مفاهيم ذهنية، البديهي النظري الجزء الكلي كلها مفاهيم ذهنية، الاستدلال الاستنتاج التعريف كلها مفاهيم ذهنية، ليس ما عندنا في الخارج شيء اسمه تعريف متعين في الخارج. إذا ليست مفاهيم ماهوية لا تعكس ماهيات خارجية موجودة، كما أننا لا ننتزعها من المقارنة بين واقعيات خارجية. أو بين قيم، بل ننتزعها بواسطة المقارنة بين مفاهيم ذهنية. أقارن بين مفهوم الكتاب ومفهوم الكتاب موجود، صورة الكتاب وصورة للكتاب موجود، هذه الجملة فأقول هذه تصور وتلك تصديق. هذه المفاهيم وهذا النوع من المفاهيم اللي يبين لنا طريقة الفهم والتفاهم مع الآخرين يدرس بالمنطق، لذلك تسمى مفاهيم ثانوية منطقية. إذن المفاهيم المنطقية هي المفاهيم الكلية التي لا يمكن إطلاقها إلا على المفاهيم الذهنية، والتي تستنتج أيضاً في الذهن، تنمو وتنشأ في الذهن بسبب المقارنة بين صور ذهنية. واضح أخوات؟ لماذا نحن لاحظوا الأقسام طويلة صح؟ أقسام العلم الحصولي طويلة، لماذا في نظرية المعرفة ندرس هذه الأقسام؟ ما هو ضرورة التعرف على أقسام العلم الحصولي؟ ذكرنا فيما سبق هذه العلم الحصولي يوصلنا إلى واقعيات. الآن الكتاب، الكتاب موجود غير موجود، الله، الله موجود غير موجود، النفس موجودة غير موجودة، وغيرها من شو اسمه النفس موجودة أو غير موجودة، هذه نعم نريد أن نكتشف الواقع، فالعلم الحصولي به نكتشف الواقع، عادة نكتشف ما حولنا، معرفة الواقع. ونريد أن نحدد القيمة المعرفية إلى هذا العلم الحصولي، يعني هل يمكن أن نعتمد عليه في كشف الواقع؟ وبأي مقدار ممكن أن نعتمد عليه في كشف الواقع؟ ومتى نحتاج إلى دليل على أنه واقعاً يكشف لنا الواقع، على أن هذا القسم من أقسام العلم الحصولي يكشف لنا الواقع كما هو عليه؟ كل قسم من أقسام العلم الحصولي يختلف عن الآخر. الآن نأتي وهني بيبدأ الآن بالنسبة إلى الكلام عن كاشفية الواقع وأنه مطابق للواقع ولا لا، هذا الكلام لا يجري على التصور. لماذا لا يجري على التصور؟ لأن التصورات هي انعكاس للواقع. تصور مثل الكاميرا تعكس لنا الواقعية. فالكلام كلامنا كله في التصديق سوف يكون. التصديق، هل هذه القيم، هل التصديق قيمة أو لا؟ هل هذه التصديقات بأنواعها قيمة أو لا؟ ما هو قيمة التصديق البديهي؟ التصديقات البديهية، ما هي التصديقات البديهية يا أخوات؟ هي التي نحصل عليها بالعلم الحضوري. تصور الخيال، وش معنى الخيال؟ مر علينا. خيال يعني نفس الصور الحسية بعد الجسم. تصور الحسية التقط الصورة كما هي عليه في الخارج. تحليلها هذاك شيء ثاني. تحليلها ليس نفس الصورة الحسية، تحليل الصورة الحسية. الآن أشوف المسطرة في الماء مكسورة. فأستنتج انكسارها خطأ. هذا الاستنتاج خاطئ، لكن الصورة واقعا تظهر المسطرة مكسورة. أهمني بسبب هذا أنا اكتشفت قاعدة الانكسار فيزيائية وأثر الضوء على الأشياء. فالتصورات لا تصورات لا الجزئية ولا الخيالية لا يقع فيها الخطأ، لا معنى لوقوع الخطأ فيها. متى نقول هذا صحيح وهذا خاطئ؟ في التصديقات، في الأحكام. قل هذا الحكم صحيح، هذا الحكم خاطئ. استنتاجاتنا من التصورات أحكام، لكن أصل التصور ليس حكم. ما في ما له معنى هناك الصحة والخطأ. إذن المفاهيم الجزئية لأنها تشير إلى أمور معينة مشخصة، مثل التصورات الجزئية يعني الحسية أو الخيالية، فإنها بلحاظ هذه الحيثية هي خارجة عن بحث قيمة المعرفة. نعم، هناك فرق بين التصور الحسي والتصور الخيالي. التصور الحسي يشير إلى شيء في حال الإحساس به، يعني في ارتباط مباشر. أما التصور الخيالي فليس كذلك. هذه العبارة مهمة نحن نقرأها صفحة 97. تختلف المفاهيم الكلية أيضا فيما بينها لحاظ حكايتها عن الواقع. هذه هي اللي بندرسها في الدرس الثاني. ويؤدي عدم الالتفات إلى هذه الاختلافات إلى الاشتباه في تمييز خصائص كل واحدة منها عن الأخرى. ولذلك كان مهم أن إحنا قبل أن ندخل في قيمة المعرفة أن إحنا نعرف أقسام الكليات. فمثلا يجب أن لا ننتظر من مفهوم العلة أن يحكي ما هي خاصة كما هو الحال في المفاهيم الماهوية. مفاهيم الماهوية تتكلم عن ماهية الأشياء. أما المفاهيم الفلسفية فإنها لا تتحدث عن ماهية الأشياء. المفاهيم الثانوية، المفاهيم الفلسفية تتكلم عن علاقة بين شيئين في الخارج، مثل علاقة العلية، علاقة معلولية، علاقة كثرة. تتكلم عن قابليات بالقوة وبالفعل وهكذا. ولكن ذلك لا يعني أن هذا المفهوم صنعه الذهن فقط، بحيث لا يكون له منشأ واقعي. يعني حتى المفاهيم الثانوية الفلسفية مثل مفهوم العلية ليس أنه لها ماضي إزاء في الخارج مثل المفاهيم الماهوية، إلا جردناها عن أعراضها حتى نستنتج المفهوم الماهوي. جردنا الجزئية الخارجية عن أعراضها حتى نستنتجها. مفاهيم ثانية فلسفية لها منشأ انتزاع في الخارج، لأن من النار والحرارة الخارجية انتزع المفهوم. إذن يجب أن لا ننتظر من مفهوم العلة أن يحكي عن ما هي خاصة كما هو الحال في المفاهيم الماهوية.
ولكن ذلك لا يعني أن هذا المفهوم صنعه الذهن فقط بحيث لا يكون له منشأ واقعي أو أنه شبيه بالمفاهيم المنطقية. لا تصور إلى أنه شبيه بالمفاهيم المنطقية بحيث يطلق على المفاهيم الذهنية فقط، مفاهيم منطقية ذهنية فقط ليس لها منشأ انتزاع حتى خارجي مثل المفاهيم الفلسفية، ولا ربط له بالعالم الخارجي. فلا بد أن نميز بين المفاهيم الكلية، وأن كل مفهوم نضعه في دائرته، ما نخلط بين أحكام المفاهيم. وأما الحديث عن قيمة العلوم الحصولية من حيث حكايتها عن الواقع فموكول إلى الدرس القادم إن شاء الله. إلى حد هنا خلصنا هذا الدرس، طولنا فيه، إن شاء الله يكون واضح. قيمة العلم الحصولي أيضا طويل، ما أتوقع بنخلصه اليوم. لو ناخذ استراحة 5 دقائق أخوات، بعدين نبدأ في الدرس اللي بعد. الله يعطيكم العافية، حاولوا تتحركون أو شيء عشان توضيح صفحة 8. وش هي صفحة 8؟ صفحة 8 أنا عندي الفهرس. أنا عندي الفهرس صفحة 8، حددوا وش اللي تقصدونه بالضبط. لا مو الفهرس، كلمة الشيخ جراس. كلها كلمات الناصر نقراها، حددوا النقطة اللي مي واضحة بعدين في الواتساب نشوف بكرة قبل الدرس أو شيء. الحين ناخذ استراحة، تحركوا شوية أخوات عشان يروح التعب. الله يعطيكم العافية.